الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. هذا كتاب أفرده رحمه الله لبيان الأحكام والآداب التي تتعلق باللباس، واللباس هو من جملة النعم والمنن التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على عباده. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهو من منن الله عز وجل وأفضاله وعطاياه جل في علاه. ولهذا في سورة النحل، وهي تعرف بسورة النعم، ذكر اللباس من جملة النعم، لأن سورة النحل جاء فيها ذكر نعم الله عز وجل بالتفصيل الواسع، ولهذا يقال لها سورة النعم، ويقال لها سورة الآلاء لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه وآلائه على عباده. ففي سورة النحل قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فالحاصل أن اللباس نعمة عظيمة، وهو كما دل القرآن نوعان: لباس ظاهر ولباس باطن. ولهذا قال جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا هو اللباس الباطن، واللباس الظاهر هو هذا الكساء الذي يلبسه الإنسان. وإذا عري المرء من اللباس الظاهر انكشفت سوءته، وإذا عري من اللباس الباطن انحل دينه الذي عليه أو به تحقق فلاح العبد وسعادته في دنياه وأخرى. قال رحمه الله: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. هذان أمران، في الأول يتعلق باللون، والثاني يتعلق بالنوع. ما يتعلق باللون، يلبس المرء ما شاء من الألوان، لكن جاءت الشريعة أو جاءت السنة بتفضيل الأبيض، وأنه خير الثياب وأفضلها، وكان يحب البياض عليه الصلاة والسلام في لباسه. ولبس غيره من الألوان كما سيأتي معنا، لكنه كان يحب البياض ويحث على لبسه كما سيأتي بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يجوز غيره من الألوان. وأيضا ما كان من الألوان مقلما بألوان أخرى أو فيها شيء من الأشكال أو نحو ذلك، فهذا كله مباح، هذا كله مباح. لكن الأحمر الخالص الذي لم يدخل معه لون آخر، لم يدخل معه لون آخر، يعني كله أحمر، هذا جاء في السنة نهي عنه، جاء في السنة نهي عنه. ولهذا يحمل قول المصنف والأحمر أي ما لم يكن خالصا، ما لم يكن خالصا دخله لون آخر، مثل البرود التي تأتي مقلمة، يعني فيها أحمر أو يغلب عليها الحمار لكنها مقلمة بسواد أو بياض أو لون آخر. قال وجوازه من قطن وشعر وصوف، يعني هذا النوع، نوع القماش يجوز من القطن ويجوز من الصوف ومن الشعر وغير ذلك إلا الحرير فإنه محرم، فإنه محرم، وسيأتي ما في ذلك من الوعيد والنهي عن لبس الحرير. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا يفيد أن اللباس المنزل منة من الله على العباد على نوعين، لباس وريش. أما اللباس فهو الذي وصف في الآية الكريمة بأنه يواري السوءة، لباسا يواري سوآتكم أي يغطيها ويسترها. والنوع الآخر الريش، وهو المتخذ فوق اللباس حلية وزينة وتجملا. فالريش المتخذ للجمال والزينة، ومن ذلك العمامة بأنواعها، هذا من الريش، المقصود بالريش الزينة والتجمل، وهو قدر زائد على ما يواري العورة ويسترها. وهذا منة الله سبحانه وتعالى على عباده جل في علاه. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذا فيها أن اللباس مثل ما تقدم نوعان، لباس ظاهر ولباس باطن، كذلك الزينة، زينة ظاهرة وزينة باطنة. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان. زينة الإيمان هي أتم الزينة وأكملها وأعظمها، واللباس زينة، واللباس زينة يتجمل بها المرء ويتزين، ولا حرج في ذلك ما لم يكن في التزين به مخالفة للشرع، مثل أن يتخذ من الحرير أو أن يكون مسبلا أو أن يكون ثوب شهرة أو نحو ذلك مما دلت النصوص على المنع منه والنهي عنه.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، ولما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء قال وأنزلنا، وسميت العورة سوءة لأنه يسوء انكشافها، والريش ما يتجمل به ظاهرا. وعن علي مرفوعا أنه لبس ثوبا فقال حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. رواه الإمام أحمد.
نعم، وإسناده ضعيف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.
قال: وقال تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل. السرابيل هي المقصود بها اللباس، مقصود بها اللباس، سرابيل تقيكم الحر. الآن هذا كله في سياق عد النعم، بل جاء هذا في خاتمة عد النعم، ولهذا قال في تمامه: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، بعد أن عد النعم من أول السورة في صفحات عديدة من كتاب الله من سورة النحل، ختم بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذا جاء في سياق عد نعم الله على عباده، فمن جملة النعم اللباس. قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد، مع أن حاجة الإنسان إلى السرابيل التي تقيه من البرد أشد من حاجته إلى السرابيل التي تقيه من الحر، بل الأول يدخل في الضرورات لأنه يهلك إذا كان البرد شديد وليس عنده ما يلبس ليدفع، ربما يهلك فيدخل في الضرورات. ولهذا السورة في عد النعم بدأت بأصول النعم، بدأت بأصول النعم، ومنها قال: لكم فيها دفء، لكم فيها دفء، يعني ما يتخذ من الصوف بهيمة الأنعام لباسا يدفئكم تدفؤون به. فذكرت السرابيل التي تقي من البرد في أول السورة، والسورة بدأت بأصول النعم. ولما كان اللباس الذي يتقى به البرد يدخل في الضرورات قدم في أول السورة مع أصول النعم التي بدأت بها سورة النحل، فيكون ذكر فيها النوعان من اللباس: اللباس الذي يتقى به البرد واللباس الذي يتقى به الحر، تقيكم الحر. وسرابيل تقيكم بأسكم، هذه مثل الدروع التي يتترس بها ويتقى بها من السهام والنبال والخوذة التي تجعل على الرأس ونحو ذلك، هذا كله لباس يقي الإنسان البأس أي في القتال. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله تقيكم الحر أي والبرد، اكتفاء بدلالة قرينة عليه بالأولى
بالأولى، لكن ما أشرت إليه هو الأوضح، لأن ذكر اللباس الذي يقي من البرد في أول السورة. نعم.
وسرابيل تقيكم بأسكم أي حربكم كالدروع ونحوها. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على لبس البياض أي اللون الأبيض من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. فهذا فيه تفضيل البياض، أولا حثا على لبسه، قال البسوا من ثيابكم البياض، وثانيا ذكرا لفضله وميزته على غيره من الألوان بأنه من خيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من خير ثيابكم. بل وحث عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا اللباس الذي واللون الأبيض لباسا للأحياء والأموات، يكفن به الميت، قال: وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث استحباب لبس البياض، وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان. قال المصنف رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح.
وهذا الحديث، حديث سمرة رضي الله عنه، فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحثه وترغيبه على لبس البياض، قال: البسوا البياض. في حديث ابن عباس قال: فإنه من خير ثيابكم، وهنا قال: أطهر وأطيب. فإذا يفضل البياض لهذه الأمور الثلاثة: أنه خير الثياب، وأنه أطيبها، وأنه أطهرها. أطهر الثياب، يتميز البياض عن غيره من الألوان أنه إذا علق به شيء من الوسخ ولو قليل يظهر يرى، بخلاف الألوان الأخرى قد يكون فيها يعني شيء كبير ما يرى، يغطيها اللون، لكن الأبيض يظهر عليه. ولهذا يعني في الدعاء قال: وطهرني من ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض، نص عليه الثوب الأبيض من الدنس، لأن النقاء في الثوب الأبيض يظهر أكثر من غيره، فهو أطهر، أطهر من غيره من الثياب، وأطيب من حيث جمال المظهر وطيبه وحسنه. فالأبيض أحسن من غيره وأطيب من غيره. وكفنوا فيها موتاكم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فإنها أطهر أي لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل.
نعم. وإذا ظهر أزاله صاحبه لا يبقيه، يظهر فيزيله، لكن الألوان الأخرى قد يكون فيها شيء من الدنس ما يظهر فلا يزيله لأنه ما رأه، لكن الأبيض يراه وإن كان قليلا وإن قل. نعم.
قوله أطيب أي لسلامتها غالبا عن الخيلاء. قال المصنف رحمه الله: وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. المربوعا هذا يتعلق بالقامة، فكان عليه الصلاة والسلام مربوعا أي متوسط القامة، ليس بالطويل البائن ولا القصير، ليس بالطويل البائن ولا القصير، هذا معنى مربوعا يعني متوسط القامة، ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول ولا القصير. وهذا جاء في 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 بعض الأحاديث في وصف قامة النبي عليه الصلاة والسلام وطوله، قالوا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول صلى الله عليه وسلم أقرب. فهذا معنى قوله قول البراء كان مربوعا، مربوعا أي متوسط القامة، لا بالطويل البائن ولا بالقصير. ولقد رأيته في حلة حمراء، الحلة من الثياب هي ما كان من قطعتين، وتسمى حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى أو تحل على الأخرى، وذلك في مثل الإزار والرداء، اللباس من قطعة واحدة مثل القميص ما يقال حلة، الحلة ما كان من قطعتين، ويسمى حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى، يلبس الإزار ثم يحل عليه الرداء فيقال لها حلة حمراء، حلة حمراء، هذا موضع الشاهد اللون، اللون الأحمر. لكن جمعا بين هذه الأحاديث في لبسه الأحمر والنهي عنه ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في الزاد أن ما جاء في لبس الأحمر يحمل على ما لم يكن حمارا بحتا صرفا خالصا، وإنما يكون حمار دخله شيء من الألوان، خطوط سود أو نحو ذلك، في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، وهذا فيه جمال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحلة ثوبان من جنس واحد. قوله حمراء، قال الحافظ ابن حجر: هي ثياب ذات خطوط.
ثياب ذات خطوط يعني ليس أحمر خالص، وإنما يعني داخله ألوان أخرى، ذات خطوط يعني فيها ألوان أخرى، مثل الآن الذي يلبس عندنا على الرأس الشماغ لونه أحمر لكن ليس أحمر خالص، لو كان كل أحمر يشمله النهي، لكنه أحمر ومعه اللون الأبيض يخالطه اللون الأبيض، فلا يقال هذا أحمر خالص، كان أحمر خالص لا يخالطه لون آخر يشمله ما جاء في النهي عن الأحمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة.
ثم أورد حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم يعني من جلد فخرج بلال بوضوئه الوضوء بالفتح فتح الواو هو الماء المستعمل للوضوء وإذا ضمت الواو فيراد به الفعل فمن ناضح ونائل يعني يتسابقون لأخذ فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يتبركون به وهذا من الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بفضل وضوئه وبريقه وعرقه وشعره وغير ذلك وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام قال فمن ناضح ونائل يعني في تسابقهم وحرصهم على الأخذ من الوضوء فضل الوضوء فيذكر أنهم على قسمين قسم حصل نصيبا نائل يعني نال نصيب ومنهم من لم يحصل إلا رشاش من الماء النضح الذي هو الرش يعني فبعضهم جاءه رشاش من الماء وبعضهم نائل نال شيئا من هذا الماء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء وهذا موضع الشاهد حلة حمراء وفي جواز لبس الأحمر ما لم يكن خالصا ما لم يكن خالصا يعني يخالطه لون آخر مثل ما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر قال هي ثياب ذات خطوط خطوط يعني من لون آخر إما السواد أو البياض أو غير ذلك كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلوات الله وسلامه عليه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه يعني بلال المؤذن ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا فيه أن من السنة عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يميل إلى جهة اليمين وجهة الشمال من أجل أن يذهب الصوت في المنادات إلى هذه الجهات في الأذان كله يكون مستقبل القبلة وإذا وصل إلى هاتين الجملتين حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا ثم ركزت له عنزة أي سترة اتخذها عليه الصلاة والسلام سترة اتخذها عليه الصلاة والسلام أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ثم ركزت له عنزة وكانت تحمل له العنزة لأغراض عديدة منها اتخاذها سترة منها اتخاذها سترة في صلاته فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع يمر بين يديه أي من خلف السترة ليس بينه وبين السترة وهذا فيه أن المصلي إذا اتخذ السترة لا يضره ما مر أو من مر من خلفها لا يضره من مر من خلف من وراء السترة وإنما الذي يمنع من يمر بينه وبين سترته ولهذا يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع من المرور وإنما الذي يمنع ما يمر بينه وبين السترة نعم
قال الشارح رحمه الله في الحديث جواز لبس الأحمر وفيه مشروعية السترة للمصلي وأن المار من ورائها لا يضر المصلي وفيه مشروعية الالتفات في الأذان يمينا عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي رمثة رفاعة التيمي.
ورد في حديث لعل بعض الإخوة يسعفنا بلفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فأرادت أن تمر من أمامه عنز بهيمة فتقدم حتى ألزق بطنه بالجدار من أجل ألا تمر، فالبهيمة وغيرها تمنع من المرور، ولهذا هنا قال في الحديث يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يضر، قال يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنع، فهذا المراد به مثل ما قال الشارح هنا من ورائها، يعني وراء السترة، فإذا مر شيء من وراء السترة لا يضر المصلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي رمثة نعم رفاعة
هذا نعم قال: فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، تلصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، ومرت من ورائه، والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني. قال: فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، معنى ذلك أنه كان يتقدم إلى أن لصق بطنه بالجدار من تقدمه وحرصه عليه الصلاة والسلام ألا تمر بين يديه، ألا تمر بين يديه. ولهذا بالنسبة للآدمي الأمر يختلف، البهيمة لو قال هكذا ما تفهم، وقال هكذا بيدي ما تفهم البهيمة تمر، ولهذا كان يتقدم عليه الصلاة والسلام حتى لزق بطنه بالجدار من أجل ألا تمر بينه وبين سترته. فبالنسبة للبهيمة لو قال هكذا ما تمر، لكن بالنسبة للآدمي، الآدمي إذا قيل هكذا ينتبه ويمر، مع أن بعض الآدميين ما تكفيه الله. بعض الآدميين ما تكفي الإشارة، يضع يده ويدفعها ويمر ولا يبالي.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. ثوبان أخضران مثل ما تقدم في الكلام على الحلة، يعني من قطعتين إزار ورداء، قال ثوبان أخضران. ففي الحديث جواز لبس الأخضر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه صلى الله عليه وسلم، لكن أحب الثياب عنده البياض وحث عليه ورغب فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث جواز لبس الأخضر. قال ابن بطال: الثياب الخضر من لباس أهل الجنة، وكفى بذلك شرفا.
نعم، لعل يشير الآية الكريمة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.